بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله وهو سليمان بن الأشعث السنجستاني، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري. وموسى إسماعيل هو ليس تبوذكيا، لكن أطلق عليه تبوذكي، قيل لأنه بنى بيتا في تبوذك وهي منطقة في البصرة، وقيل أن أهل تبوذك نزلوا عليه فظن بعض الناس أنه تبوذكي، ولهذا كان يقول لا سامح الله من قال أني تبوذكي، لكن اشتهر بذلك، فلهذا الحديث يطلقون عليه تبوذكي، وإنما هو منقري بصري من أهل المنقرة، على منقرة هذه أيضا منطقة في البصرة. وكان موسى بن إسماعيل من الحفاظ الأثبات الثقات، ولهذا كان يحيى بن معين يقول ما جئت أحدا إلا هابني إلا موسى بن إسماعيل، ويريد أنه لثقته ولحفظه أنه لا يهاب، لأنه متأكد من حفظه. قال حتى أن مرة رأيت حديثا مكتوبا على غلافه وليس مكتوبا في جزءه، يرويه عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وهو حديث الغار، مع كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فقال له يحيى بن معين أقول لك شيء ولكن لا تغضب. قال قل. قال إني رأيت حديث حماد عن ثابت عن أنس عن أبي بكر حديث الغار، رأيت فوق الغلاف أو فوق الكتاب وليس داخله، وقد رواه أقصد ليس عن حماد عن همام، عن همام عن قتادة عن أنس. قال وقد رواه غير واحد عفان وغيرهم عن همام عن قتادة عن أنس، أي يريد أنه أنك الظاهر أنك لم تسمع هذا الحديث من همام، فلهذا وضعته هنا. قال فحلف أبو موسى أو أبو سلمة أنه سمعه من همام، وغضب غضبا شديدا حتى قال ليحيى والله ما لا أكلمك أبدا. وهذا معنى قال له إن كنت تكذبني فلماذا تأخذ عني، وإن كنت تصدقني فلماذا تكذبني في هذا. أنا إذا كنت أنت تكذبني لأجل هذا الحديث لا تأخذ عني شيء من الحديث، اترك حديثي واذهب، وإذا كنت تصدقني لكن لماذا كذبت هذا الحديث. وإنما يحيى رحمه الله رآه ليس في مكانه، فلعله شك في ذلك وأراد أن يسأله. والمهم أن موسى بن إسماعيل كان رجلا مهابا وأيضا حافظا ثبتا من أصحاب حماد بن سلمة. إذا رأيت أبو موسى أو إذا رأيت أبو سلمة أو موسى بن إسماعيل عن حماد فهو ابن سلمة، لأنه لم يروي عن حماد بن زيد إلا حديثا واحدا، لم يروي عن حماد بن زيد إلا حديثا واحدا، فهو ممن اختص في حماد بن سلمة. وكذلك روى عن شعبة حديثا واحدا مع أنه في البصرة. قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهذا الحديث صحيح قد رواه هنا أو تفرد به حماد عن ثابت عن أنس، وأكثر من روى هذا الحديث رواه عن حميد عن أنس، وحماد يعتبر من راوية حميد، لكنه العجيب أنه لم يروي هذا الحديث إلا عن ثابت عن أنس. إما أن يكون أخطأ حماد فظن أن هذا الحديث عن ثابت، أو أن أحد النساخ الذين نسخوا هذا، أو عندما نقل حماد ما كان في أجزاء إلى مصنفاته أخطأ في النقل فقال عن ثابت، وإلا لم يروه أحد عن ثابت وإنما رواه الناس عن حميد، لكن الحديث له شواهد تدل عليه. لكن هنا هذا الحديث اختصر، قد يكون هذا الاختصار من حماد بن سلمة اختصر الحديث، فقد رواه جماعة حميد ابن أبي عدي وهمام وغيرهم رواه عن حميد عن أنس أنه قال جاء المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله ما رأينا مثل أناس كالأنصار. انظر إلى هذه الشهادة العظيمة التي شهد بها المهاجرون للأنصار، قال ما رأينا مثل أناس مثل الأنصار، واسونا بالقليل واعطونا بالكثير، أو بذلوا بالكثير، معنى من كان عنده كثير مال بذل، ومن كان عنده قليل واسى، واسى معنى إيش؟ أعطى قليلا لأجل المواساة. قال وأشركونا في أموالهم وكفونا المؤنة، أنا بدل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هم يكفونكم المؤنة للأنصار، قاموا هم الأنصار كفوا المهاجرين المؤنة، أنا هم قاموا وعملوا مثل ما عمل، أنا شاركوهم في الثمرة، جعلوهم يشاركونهم في الثمرة أي في خروج الثمرة، أنا أنهم يقسمونها بينهم، وشاركوهم في العمل، وشاركوهم في العمل، والأموال إنما هي للأنصار ليس للمهاجرين شيء، وهذه من أعظم المواساة التي حصلت في الدنيا، ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم. فقالوا الأنصار ما رأينا مثل هؤلاء الأنصار، أو قال المهاجرون ما رأينا مثلهم، من كان كثيرا أو يبذلون بالكثير ويواسون في القليل، وما قالوا ولعلهم ذهبوا بالأجر كله، يعني هذا الأجر كله لهم بهذا بهذه المواساة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، أنا إذا أردتم أن تتحصلوا مثلهم ادعوا الله عز وجل لهم واثنوا عليهم خيرا. وهذا الحديث كما قلنا فيه فضل الأنصار، وفضائل الأنصار كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبهم جدا، حتى جاء في الصحيحين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جوار الأنصار وبعض خدمهم فقال عليه الصلاة والسلام أما هؤلاء أي الأنصار فقد قضوا ما عليه، أما هؤلاء الأنصار فقد قضوا ما عليه، هذه شهادة أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سعيد الصحيحين قال أما هؤلاء الأنصار فقد قضوا ما عليهم، وإني أشهد الله، وإني أشهد الله أني أحبهم. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الأنصار كرشي وعيبتي، أنا خص الناس بي هم الأنصار. وقال أيضا: وكان الأنصار يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حتى قال أنس رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم: سافرت مع جرير بن عبد الله البجلي فكان يخدمني وهو أكبر مني، فقلت: لا تفعل. قال: والله عهدت الله عز وجل فيما رأيته من الأنصار في خدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. معنى لما رأى خدمة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذلهم وعطائهم للإسلام، قال: ما أخذ على نفسه عهد أنه ما يصحب أحد من الأنصار إلا خدمه، وهو جرير بن عبد الله البجلي إمام وسيد أهل بجيلة في اليمن رضي الله عنه. فلهذا فالأنصار رضي الله عنهم ضربوا مثالا عظيما في البذل والمواساة وكذلك محبة الإسلام وأهله، ولهذا سماهم الله عز وجل أنصارا. وقال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا شهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى، عالم القلوب جل وعلا، شهد لهؤلاء الأنصار بهذه الكرامة العظيمة وهذه الشهادة العظيمة: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولأنهم كما قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأنهم تركوا الشح من قلوبهم وهو الأنانية والطمع والحرص، فلما تركوا ذلك صارت قلوبهم صافية في البذل والعطاء، وهم يعاملون الله عز وجل، فلهذا فهم أكثر الناس توكلا على الله، فكانوا يعطون الكثير والقليل، ومن كان معه الكثير ومن معه القليل، حتى أنه أن الرجل به خصاصة، به حاجة، لكن يقدم غيره على نفسه. وهذا قمة البذل والعطاء الذي حصل من هؤلاء الأنصار رضي الله عنه. ولهذا جاء في حديث أنس صحيحين: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال: آية الأنصار في حديث البراء آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وغيرها من الحديث التي جاءت في ذلك. وأيضا في هذا الحديث فيه أيضا فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا أعطي وإذا بدل له فدعا لهذا البادل وهذا المعطي فإنه يتحصل على مثل أجره، تحصل على مثل أجره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي هريرة: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافئتموه. فادعوا له، فالدعاء له يعتبر مكافأة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو لأصحابه، ومن جاء بالصدقة دعا له، وإن كانت ليست صدقة له عليه الصلاة والسلام لكن للمسلمين، لكن يدعو لهم نيابة عنه. فكان يقول كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أبي يأتي بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي هذا دعاء صل عليهم، أي أعطيهم خيرا وأثني عليهم بالخير. وأيضا كذلك هذا الحديث فيه فضيلة الدعاء بالغيب للأخ المسلم، خاصة الذي صنع للإنسان معروفا يدعو له بالغيب ويثني عليه جزاه الله خيرا غفر الله له، وغيرها من هذا الدعاء يدعو له في ظهر الغيب، فإنه كما جاء في الحديث الذي في السنن يقول ملك بهذا ولك مثله، يقول ولك مثله، أي كان أنت معنا مثلا هو بذل شيء فيدعو له في ظهر الغيب فيجعل الله عز وجل ملكا يقول ولك مثله، وهذه منزل أو هذه كرامة عظيمة وجائزة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجرون يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر، قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم خيرا، وجاء وأثنيتم عليهم. فلهذا فإذا دعا هذا الذي أعطي والذي أيضا وجد الخير من صاحبه ومن أخيه فإنه يدعو له في ظهر الغيب. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو لكثير من مشايخه وممن رأى فيهم الصلاح، كان كثيرا ما يدعو رحمه الله، وهذا تطبيق لهذه السنة. فقال من ذلك أنه كان يدعو للشافعي، فقال عبد الله بن أحمد لأبيه يا أبتي إني أراك تدعو كثيرا للشافعي، فقال يا بني الشافعي رحمه الله كالعافية للأبدان، كالعافية للأبدان وكالشمس للدنيا، كالعافية للأبدان وكالشمس للدنيا، معناه أنه رجل استفاد الناس منه كثيرا. ولهذا كان الإمام أحمد يدعو له، وقد كان أيضا يدعو لكثير من الناس رحمه الله من باب هذا الأمر، من باب أنهم لهم فضل على المسلمين ولهم فضل عليه، فكان يدعو له رحمه الله تطبيقا لهذه السنة العظيمة. فهذا ما يذكر في هذا المقام، فنكتفي به والله تعالى أعلم.